الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: غارة إسرائيلية على طهران تقتل إسماعيل هنيه ومرافقيه، حزب الله صامت وإسرائيل تؤكد مقتل فؤاد شكر في غارتها على الضاحية، حصيلة أولية القتلى 4 والجرحى 74 بينهم 4 في حال حريقة. معلومات ميدانية: قسم كبير من سكان الضاحية نزح إلى بحمدون أو مناطق جنوبية بعيدة من خط النار. واشنطن: التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ضد تهديدات الحزب، وإيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن. مجلس وزراء صباحي طارئ في السرايا: لزوم ما لا يلزم، وأبو حبيب يأمل ردا متناسبا من حزب الله لتجنب التصعيد. 7 قتلى من الحشد الشعبي في ضربة أمريكية على العراق. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. حتى الساعة لا يزال حزب الله في حال تعتيم شامل لمصير فؤاد شكر، فيما ينشر إعلامه أعداد القتلى والجرحى المدنيين وأسماء الذين سقطوا في استهداف الضاحية أمس، حتى أن كل مسؤوليه تواروا عن الأنظار وحتى السمع، فيما تتوقع إسرائيل التي أعلنت انتهاء العملية من دون معرفة ما إذا كانت هناك تتم لها أن يكثف الحزب إطلاق رشاقاته الصاروخية إلى شمالها في عودة محتملة إلى قواعد النار التي كانت مدروسة سابقا في حال نجاح المساعي والاتصالات التي تكثفت عقب الغارة على حارة حريك. أما مجلس الوزراء الذي ينعقد صباحا في جلسة طارئة هي فعلا لزوم ما لا يلزم، لأن قراراتها ستكون معروفة، وأبرزها إدانة العملية المطالبة بتنفيذ القرار 1701 كاملا وليس فقط من الجانب اللبناني، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. لكن البداية الحدث من طهران.
فقد اغتيل في 2 فجرا بالتوقيت المحلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ موجه إلى غرفة نومه مع مرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان في طهران. وأكد الحرس الثوري أنه يدرس أبعاد مقتله على أن يعلن نتائج التحقيق لاحقا. وجاءت عملية الاغتيال بعد مشاركته في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليمين الدستورية ولقائه المرشد علي خامنئي.
أما حماس فذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، ما أدى إلى مقتله مع مرافقه، مضيفة أن العملية تصعيد خطير في وقت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر مكتبه من وزرائه عدم التعليق على الاغتيال.
ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية اغتيال هنية وقال أن العمل جبان ومتهور وخطير.
إسرائيليا أيضا قال وزير التراث الإسرائيلي إن موت هني يجعل العالم أفضل وهذه هي الطريقة الصحيحة لتطهيره، مضيفا أنه بعد اغتيال هني لا مزيد من اتفاقات الاستسلام الوهمية.
البيت الأبيض اكتفى بالإشارة إلى أنه على علم بالتقارير عن اغتيال هني.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق علق على العملية وقال إن اغتيال هني عمل جبان ولن يمر سدى، كما استنكرت السلطة الفلسطينية الاغتيال.
بدوره قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري: نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس وجهزونا لدفع مختلف الأثمان.
مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية الفلسطينية ماهر الطاهر وتعليقا على العملية قال إن إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمر وتدفع الأمور نحو حرب شاملة مع كل محور المقاومة، وأن المحور مستعد تماما للمواجهة، والحكومة الإسرائيلية ستندم على الخطيئة التي ارتكبتها باغتياله والاعتداء على السيادة الإيرانية، واعتبر أن الاغتيال ما كان ليتم من دون غطاء أمريكي.
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي قال أن خسارة الشعب الفلسطيني كبيرة في اغتيال المجاهد هنية.
الجماعة الإسلامية في لبنان أعلنت أنها تزف من وصفته بالشهيد القائد إسماعيل هني الذي ارتقى في معركة تحرير فلسطين وفق تعبيرها.
جماعة الحوثي اعتبرت أن اغتيال هني جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقانون.
وقد صدرت دعوات شعبية للإضراب العام والتظاهر في كل الأراضي الفلسطينية استنكارا لاغتيال هني.
في الأثناء دارت اشتباكات عنيفة في محور نتساريم في غزة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، كما وقعت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع في شمال شرقي الخليل جنوب الضفة الغربية بعد دقائق من الإعلان عن اغتيال هني أسفرت عن إصابات خطيرة.
وبالعودة إلى بيروت، فحتى الساعة لم يصدر حزب الله أي بيان على إعلان إسرائيل اغتيال فؤاد شكر الملقب بالسيد محسن في عملية نفذتها مسيرة طاولته بصاروخ استهدفه في منزله مساء أمس في الضاحية الجنوبية، كما لم يعلن فورا عن مقتل عماد مغني في 12 شباط 2008 ومصطفى بدر الدين الذي أعلن حزب الله مقتله الجمعة 13 أيار 2016 قرب مطار دمشق، وسط أنباء تحدثت عن أنه قتل قبل 3 أيام.
وأسفرت العملية عن سقوط 3 قتلى، امرأة وطفلان، وأكثر من 60 جريحا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المبنى المستهدف وتضرر المباني المجاورة.
القتلى 4 هم وسيلة بيضون من بلدة الشعبية الجنوبية وسيدة أخرى، والطفلان الأخوان سارة 6 أعوام وحسن فضل الله 10 أعوام من بلدة عيناث الجنوبية، فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأرض.
أما الجرحى فبلغ عددهم 74، بينهم 4 في حال حرجة، عولج معظمهم حيث خرج 65 من المستشفيات، ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء وتوزعوا على مستشفيات الزهراء، الساحل، الرسول الأعظم، بهمن، سان جورج الحدث، والجعتاوي الأشرفي.
إعلام الحزب ذكر أنه أقفل هواتفه، والعبارة الوحيدة التي سمعها كل من حاول من لبنان أو خارجه السؤال عن موقفه من العملية كانت أن الجواب في الميدان وأن لا مجال لأي كلام سياسي بعد هذا العدوان.
وفيما رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار والتأهب برا بحرا وجوا، أكد المتحدث باسمه دانيال هاغاري رسميا اغتيال شكر، معتبرا أنه القائد العسكري الأعلى في حزب الله، وكان اليد اليمنى للأمين العام للحزب حسن نصر الله ورئيس الوحدة الاستراتيجية.
أضاف هاغاري أن شكر كان مسؤولا عن القتال في مواجهة إسرائيل منذ 8 تشرين وعن مقتل 12 طفلا في مجد الشمس في هضبة الجولان، وأن مقاتلاتنا شنت بناء على معلومات استخبارية غارة أدت إلى مقتله.
وعن التصعيد مع حزب الله أجاب: نحن لا نتجه نحو حرب، لكننا مستعدون لها جيدا ومستعدون لاحتمال التصعيد على كل الجبهات، معتبرا أن حزب الله يجر لبنان والشرق الأوسط للتصعيد. أضاف أنه في حين نفضل حل الأعمال العدائية من دون حرب أوسع، إلا أن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام لأي سيناريو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى عددا من كبار قادة الجيش لتقييم الوضع بعد الهجوم في بيروت، وأوعز إلى وزرائه بعدم التصريح أو التطرق للهجوم.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو لم يبلغ الحكومة بالهجوم على الضاحية لعدم ثقته بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير، ونسبت المحطة إلى مسؤول إسرائيلي أن اندلاع الحرب من عدمه لا يعتمد على حزب الله، وليست لدينا أي نية لبدء حرب إقليمية.
من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت أن جيشه قام بتصفية رئيس أركان حزب الله، وأثبتنا أنه ليس هناك مكان لا يمكننا الوصول إليه لفرض ثمن باهظ على أي اعتداء ضد إسرائيل.
ونقل عن مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات التي ناقشها أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بضربة الضاحية، وتم إرسال الرسالة عبر قنوات أمنية وتبادل بعض التفاصيل العملياتية المحدودة، لكنه لم يفصح عن مستوى هذه التفاصيل وما إذا كانت هناك ضربات أخرى متوقعة على لبنان.
معلوم أن الولايات المتحدة سبق وعرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤيدة بشكل لا لبس فيه حقها في الدفاع عن أمنها ضد المنظمة الإرهابية كحزب الله. أضافت أنه مع كل ما حدث لا يزال يتعين علينا العمل لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء هذه الهجمات، وسنواصل القيام بهذا العمل.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت: علينا أن نستمر في التفاؤل، وأعتقد أنه من المهم التوصل إلى حل دبلوماسي، ولا نريد أن نرى تصعيدا، ولا نعتقد أن الحرب الشاملة أمر لا مفر منه، ونعتقد أنه لا يزال من الممكن تجنب ذلك.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت ضد التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله. أضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الشديدة التي تواجهها، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل لإيجاد حل دبلوماسي.
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فادن باتل أوضح أن الولايات المتحدة في نقاشات مستمرة مع الإسرائيليين واللبنانيين، وستواصل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق الحدودي، مؤكدا الدعم الأمريكي القوي والثابت لإسرائيل.
إلا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أدلى بتصريحات رفعت من مستوى القلق بقوله إن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله في لبنان.
وتزامنت تصريحاته مع تقارير تحدثت عن تحركات غير مؤكدة رسميا بعد لبوارج حربية أمريكية في طريقها إلى السواحل اللبنانية.
وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكستين عن قلقه الشديد جراء الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية والتي تسببت بخسائر بشرية، وقال إن الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو السبيل لإنهاء الأعمال القتالية.
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان التي دعت إلى التهدئة أعربت عن قلقها العميق إزاء الضربة الإسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية، معتبرة أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، وموضحة أنها على اتصال وثيق مع المحاورين الرئيسيين في النزاع.
المنسق الأمريكي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط دينيس روس توقع أن تسعى إسرائيل إلى ثمن باهظ لسقوط صاروخ في مجد الشمس، وقال أن الواقعة تخطت كل الخطوط لأنها لم تكن تستهدف أي هدف عسكري من قريب أو بعيد. وسواء ادعى حزب الله أنه كان عملا خاطئا أم لا، فمن الطبيعي والمتوقع أن ترد إسرائيل، مضيفا أن ما رأيناه من استهداف في لبنان يؤكد أنها سترد على حزب الله وسيكون هناك ثمن باهظ.
وإذ رأى أن الهجوم الإسرائيلي كان محددا ودقيقا للغاية، وهي طريقة ترسل بها إسرائيل رسالة قوية إلى حزب الله، أجاب روس على سؤال عن الرد المتوقع من جانب الحزب على الضربة أنه سبق واستهدفت إسرائيل أحد قادة حزب الله في بيروت، ورد الأخير بوابل من الصواريخ، لكن رغم عددها الكبير إلا أنها كانت محدودة جغرافيا واستهدفت مناطق كانت مستهدفة من قبل ولم يكن لها خسائر كبيرة، وكانت الرسالة للإسرائيليين أنكم فعلتم شيئا نعتقد أنه يتطلب منا الرد، وما نقوم به يشير إلى أننا لا نريد توسيع الصراع.
وأوضح أن كلا الجانبين استخدم القوة متوقعا أنهما سيتفهمان هذه الضربات المتتابعة التي لها هدف محدد من دون رغبة في التصعيد، وتابع سنرى ما الذي سيقدم عليه حزب الله من رد فعل وما إذا كان سيستمر في الهجوم ضد إسرائيل حتى انتهاء حرب غزة.
المفوض السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط أرون ديفيد ميلر لفت إلى أنه حتى لو توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف النار فإن حدود إسرائيل ولبنان ستظل غير محسومة مع ما يمتلكه حزب الله من ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، مشددا على أن الأمر يعتمد على حسابات إسرائيلية دقيقة لأن المعركة مع الحزب على طول الحدود لن تتوقف.
ميلر أشار كذلك إلى أن إيران لا تريد رؤية حزب الله مدمرا إذا انحرف الأمر إلى مواجهة كبرى بين إسرائيل والحزب تتضمن مقتل المئات إن لم يكن الآلاف من الإسرائيليين واللبنانيين وهجمات على البنية التحتية، فمن الصعب أن نتخيل أن إيران يمكن أن تبقى بعيدة، وعلينا أن نأمل أن ما فعله الإسرائيليون يرسل رسالة قوية وأن إسرائيل لا تريد صعود سلم التصعيد.
إيران وعبر وزارة خارجيتها وسفارتها في بيروت دانت الضربة على حارة حريك، وحملت إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن توسيع رقعة التوتر والأزمة في المنطقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن العمل الدنيء والمجرم للعصابة الصهيونية الإجرامية في ضواحي بيروت لا يستطيع بالتأكيد أن يحول دون استمرار مقاومة لبنان الأبية في مسارها المشرف بدعم الفلسطينيين والمضطهدين والوقوف في وجه عدوان لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي على ما جاء في بيان أصدره. وفي السياق أعرب مندوب إيران في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي عن إدانة بلاده الشديد بأشد العبارات الممكنة ما وصفها بهجمات إسرائيل الإرهابية الجبانة التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.
وقال المندوب إن هذه الجريمة الشنيعة انتهاك صارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا ينبغي لأعضاء المجلس أن ينخدعوا بروايات إسرائيلية مشوهة وفق تعبيره.
حركة حماس دانت الضربة على الضاحية ودعت إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني ومقاومته.
الخارجية الروسية أعلنت أن ضربات على لبنان انتهاك سافر للقانون الدولي.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حذر من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن المنطقة.
وفي العراق اعتبرت الخارجية العراقية أن هذا العدوان يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة، محذرة من تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين.
كما رأى الأمين العام لما يسمى بعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن العدوان ضد أهلنا في الضاحية يؤكد استمرار العدو في منهج الطغيان والاستكبار.
النظام السوري وعبر خارجيته أعرب عن تضامنه مع لبنان ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم وفق بيان أصدرته.
في الأثناء كشفت معلومات ميدانية أن قسما كبيرا من سكان الضاحية أخلى منازله اعتبارا من ليل الأحد الماضي ونزح إلى بحمدون أو منازل يملكها في مناطق جنوبية بعيدة من خط النار والقصف.
وأشارت معلومات أخرى إلى أن خطط طوارئ أعدت لإجلاء محتمل لرعايا عرب وأجانب ولبنانيين يحملون جوازات سفر من بلدان أخرى تقوم على الاستعانة بمطارات عسكرية، أي حماد في الشمال ورياخ في البقاع وأخرى مدنية، وتحديدا مطار الرئيس رنيم عواد في قاعدة الإقلاعات الجوية في الشمال.
داخليا يعقد مجلس الوزراء جلسة في 8:30 صباحا في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي دان العدوان الإسرائيلي على الضاحية واعتبره حلقة في سلسلة العمليات العدوانية ووضعه أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها. أضاف: سنحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في ردع العدوان الإسرائيلي.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب قال أن إسرائيل تعتدي على لبنان ولم تأخذ بالاعتبار عينه كيف وأين تضرب، وأمل ردا متناسبا من حزب الله لتجنب التصعيد، وقال إننا سنتقدم بشكوى في مجلس الأمن ضد إسرائيل.
وزير الثقافة محمد المرتضى قال: علينا نحن اللبنانيين أن نتحد أكثر ليفهم العدو أنه عاجز مهما فعل عن رمي الشقاق بيننا.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال:
إنها حرب طويلة، طالما أن وقف إطلاق نار لم يتحقق في الجنوب، وطالما أن نتنياهو يريد حروبا على المنطقة بأسرها، في النهاية الحزب يقرر كيف يرد. كفى هذا الغموض، نعم أؤيد المقاومة اللبنانية أو الإسلامية أو حزب الله. نعم.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق تحدث عن الدخول في مسار الحسم مؤكدا الاستمرار في عملية الإسناد.
العدو الإسرائيلي الذي يمعن بالقتل والمجازر والإصرار على الإبادة الجماعية على غزة يتحمل مسؤولية إدخال المنطقة في التصعيد، وقد دخلنا في مرحلة حسم المسارات لهذه الحرب، وقرار المقاومة في لبنان والعراق واليمن واضح وحاسم وموحد، وهو الاستمرار بالمساندة لغزة حتى وقف العدوان دون أن نرضخ لا لترهيب ولا لترغيب. ولن يستطيع الدعم الأمريكي والتصفيق الأمريكي أن يكسر إرادة المقاومة في لبنان.
وفي إطار المساعي لمنح الحرب الشاملة يتجه وزير الدفاع والخارجية البريطانيان إلى بيروت غدا، وسيلتقيان كل من الرئيسين نبيه بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقد تكثفت الاتصالات العربية والدولية في اليومين الماضيين لردع إسرائيل عن أي مغامرة غير محسوبة النتائج ويمكن أن تجر لبنان ومعه المنطقة إلى حرب واسعة تدخل فيها دول عدة وتكون مدمرة لكل الأطراف المشاركة في هذه الحرب وفق مصدر مطلع.
المصدر أكد أن مصر لعبت دورا بارزا في الاتصالات التي أجرتها سواء مباشرة أو مع الدول المؤثرة في القرار الإسرائيلي، ومفادها بأن لبنان لا يمكن أن يترك وحيدا وأن يسمح أن يكون عرضة لتدمير واسع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها على مختلف الصعد والمأزق السياسي الذي تقع البلاد تحت وطأته في ظل الشغور الرئاسي والشلل الذي يصيب مرافق الدولة.
وتردد أن الوسطاء الدوليين شعروا من خلال ردود مسؤولين في حزب الله أنه يترقبوا ضربة إسرائيلية على لبنان لينطلق منها إلى توسيع الحرب والتي ستنتهي حكما باتفاق لوقف النار سيشترط فيه الحزب أن يشمل غزة بالدرجة الأولى، وبذلك يكون أمن مخرجا مناسبا أقرب إلى الانتصار لحركة حماس.
فرض الحزب الأصفر طوقا أمنيا محكما في محيط المنطقة التي استهدفها القصف الإسرائيلي في حارة حريك، ومنع وصول الصحفيين والتصوير والتجمع في الموقع.
وتعرض عدد من الزملاء لاعتداءات متفرقة ومضايقات في خلال محاولتهم نقل الصورة والوصول إلى مكان القصف الذي أغلق بشكل كامل في ظل زحمة خانقة في الطرقات والأحياء المحيطة والمؤدية إلى المكان الذي تعرض للقصف.
وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل ومجموعات الواتساب لعدم التوجه إلى مكان القصف ومنع التجمع، فيما رصد تجمهر لمجموعات من الشبان التي أطلقت هتافات موالية لحزب الله من مكان القصف.
وطالت الاعتداءات مراسلين ومصورين، من بينهم مصور الام تي في داني تانيوس الذي تعرض لضرب مبرح، إضافة إلى مراسلة المحطة الزميلة نوال بري التي منعت من إكمال رسالتها.
رجعونا لورا، تعرف طبعا حساسية الوضع. هاي 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 تركوا هاي تركونا تركونا تركويا
نتابع الاداء على الزميل المصور مع وصول.
كما تعرض مراسل قناة الجزيرة القطرية في بيروت لمضايقات ومنع تصوير في مكان الحادث، حيث أجبر بدوره على وقف رسالته.
ولم تتمكن فرق صحفية كثيرة من الوصول إلى المكان الذي يعتبر منطقة أمنية مغلقة تحت سلطة حزب الله يمنع فيها التصوير والعمل الإعلامي الحر حتى في الحالات الطبيعية من دون التنسيق والحصول على إذن مرفق وصولا إلى الإشراف على المحتوى المصور.
من الضاحية إلى الجنوب، حيث أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن سلاح المدفعية قصف بلدتي كفركلا وعيت الشعب بعد رصد وجود عناصر لحزب الله.
وكانت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء أكدت مقتل مدني إسرائيلي 30 عاما جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلق من لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف داخل الحدود اللبنانية ردا على إطلاق عشر قذائف، وأن أحدها سقط في تجمع هوجريم السكني ما أسفر عن سقوط القتيل.
ومن الجنوب إلى العراق، فقد شن الجيش الأمريكي ضربة جوية ضد مقاتلين في محافظة بابل، حاولوا إطلاق مسيرات تهدد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في المنطقة، وفق ما أعلن مسؤول دفاعي أمريكي.
وبحسب مصدر أمني ومسؤول في الحشد، فقد قتل 7 أشخاص على الأقل جراء 4 أو 5 صواريخ ضربت مقرا للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في المحافظة.
واستنفرت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في سوريا بالتوازي مع تحركات الميليشيات الإيرانية المتمركزة غرب الفرات، وشهدت القواعد المتمركزة بحقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز وخراب الجير والشدادي استنفارا كبيرا، إضافة إلى قاعدة التنف. كما شهدت مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية استنفارا أمنيا مشددا، وإزالة الرايات من على المقرات وإخفاء الآليات في بعض النقاط المكشوفة ابتداء من البوكمال عند الحدود السورية العراقية وصول إلى مدينة دير الزور مرورا بالميادين، وكذلك المواقع في البادية السورية والقريبة من قاعدة التنف الأمريكية.
في هذا الوقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 أشخاص و7 شركات في الصين وإيران متهمة بمساعدة برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري تقييما لما حدث في طهران، أي عملية اغتيال إسماعيل هنيه. وزير المالية الإسرائيلي قال سنهلك كل أعدائنا في تعليق على اغتيال هنيه، وأعلنت تركيا أن الاغتيال يؤكد أن إسرائيل لا تريد السلام.
بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله وأعلان إسرائيل اغتيال فؤاد شكر القيادي في الحزب، تتحسب تل أبيب لرد من الحزب قد يجر إلى حرب مفتوحة.
بعض المراقبين يرى أن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية أضعاف ما تمتلكه الفصائل الفلسطينية في غزة، ويقول الحزب إنه يملك ترسانة كبيرة من الأسلحة ولم يستخدم سوى جزء صغير من أسلحته حتى الساعة.
وفيما يلي لمحة عن ترسانة حزب الله العسكرية وفق ما أوردته وكالة رويترز، لدى الجماعة المدعومة من إيران ما يصل إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة وفقا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وبحسب حزب الله فإن لديه صواريخ يمكنها ضرب كل مناطق إسرائيل، كما أن الكثير من تلك الصواريخ غير موجهة، لكن الجماعة لديها أيضا طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات والسفن وقذائف دقيقة، والكثير من أسلحته هي من طراز إيراني أو روسي أو صيني.
وكان الأمين العام للحزب قال في العام 2021 إن لدى حزب الله 100,000 مقاتل، في حين يقول كتاب حقائق العالم إن التقديرات في العام 2022 تشير إلى أن عدد المقاتلين بلغ 45,000 مقسمين، وأن 20,000 منهم متفرغون.
وشكلت القذائف غير الموجهة الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله الصاروخية في حربه مع إسرائيل عام 2006، عندما أطلق نحو 4,000 صاروخ على إسرائيل معظمها كاتيوشا يصل مداها إلى 30 كيلومترا، ويمتلك أيضا أنواعا إيرانية مثل صواريخ رعد وفجر وزلزال التي تتميز بحمولة أقوى ومدى أطول من الكاتيوشا.
وشملت الصواريخ التي أطلقها حزب الله على إسرائيل خلال حرب غزة منذ تشرين الأول صواريخ كاتيوشا وبركان بحمولة متفجرة تتراوح بين 300 و500 كيلوغرام. واستخدمت للمرة الأولى في حزيران الماضي صواريخ فلق 2 إيرانية الصنع التي يمكنها حمل رأس حربي أكبر من صواريخ فلق 1 المستخدمة في الماضي.
وأطلق أيضا صاروخا موجها إيراني الصنع يعرف باسم ألماس، ووصف تقرير من مركز ألما للأبحاث والتعليم الإسرائيلي الصاروخ بأنه يمكنه ضرب أهداف خارج خط الرؤية متابعا مسارا مقوسا مما يمكنه من الضرب من أعلى، وأنه من عائلة أسلحة صنعتها إيران من خلال الهندسة العكسية اعتمادا على عائلة الصواريخ سبايك الإسرائيلية.
وأسقط حزب الله طائرات مسيرة إسرائيلية بصواريخ أرض جو، منها طائرات مسيرة من طرازي هيرمس 450 وهيرمس 900، كما شن هجمات عدة بطائرات مسيرة وأخرى انقضاضية، وقال أنه يستخدم طائرات مسيرة تسقط قنابل وتعود إلى لبنان.
وتتضمن ترسانة حزب الله طائرات مسيرة مجمعة محليا من طرازي أيوب ومرصاد، ويقول محللون إنه من الممكن إنتاج هذه الطائرات بسعر رخيص وبكميات كبيرة.
وأثبت كذلك وللمرة الأولى أن لديه صواريخ مضادة للسفن في العام 2006 عندما أصاب سفينة حربية إسرائيلية على بعد 16 كيلومترا قبالة الساحل.
وقالت مصادر مطلعة على ترسانته أنه حصل منذ حرب 2006 على صاروخ يخنت روسي الصنع المضاد للسفن والذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر، فيما لم يؤكد الحزب قط امتلاكه هذا السلاح. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل رؤوف أبو العز، تفضل رؤوف.
يعني حركة المرور الصباحية لليوم بداية مع المدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب الضبي، كثيفة باتجاه انتليز جلديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، أيضا ناشطة باتجاه الأزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كوع عريا الجمهور حتى الصياد. أما ضمن شوارع العاصمة أن حركة سير كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، باقي المحاور حركة سير طبيعية. هيدا في مخص السير لليوم. أما في مخص حوادث السير اللي سجلت خلال 24 ساعة الماضية 11 حادث نتج منهم قتيل للأسف و13 جريح. مخالفات الرادار تم تنظيم 286 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هذا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا رؤوف، يعطيك العافية. وقبل الانتقال إلى صفحة الطقس نشير إلى أن موقع ولا الإسرائيلي ذكر أن النخالي ونعيم قاسم على أرض إيرانية، وهذا يضغط على طهران. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى عمر صباح الخير.
صباح النور.
يعطيك العافية، تفضلي.
بالإجمال اليوم رح يكون قليل الغيوم الغائم جزئيا، فعنا ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة على الساحل والجبل باقية مثل ما هي بينما بترتفع بالداخل بالمناطق الداخلية. الخميس قليل الغيوم ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة مستقرة على الساحل والجبال بينما بتنخفض بالمناطق الداخلية. الجمعة في عنا استقرار بدرجات الحرارة، أغلب الوقت بيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 24 و 33، على الجبال من 19 ل 29 وبالبقى من 20 ل 36. رياح جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 10 و 30 كم. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 65 و 80%. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة المي 30 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين: غارة إسرائيلية على طهران تقتل إسماعيل هنيه ومرافقه، حزب الله صامت وإسرائيل تؤكد مقتل فؤاد شكر في غارتها على الضاحية، حصيلة أولية القتلى 4 والجرحى 74 بينهم 4 في حال حرجة، معلومات ميدانية قسم كبير من سكان الضاحية نزح إلى بحمدون أو مناطق جنوبية بعيدة من خط النار، واشنطن التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ضد تهديدات الحزب، وإيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن، مجلس وزراء صباحي طارئ في السرايا لزوم ما لا يلزم، وأبو حبيب يأمل ردا متناسبا من حزب الله لتجنب التصعيد، 7 قتلى من الحشد الشعبي في ضربة أمريكية على العراق. سنوافيكم بكل جديد عن اغتيال شكر في الضاحية وهني في طهران في ملحقات فور ورودها إلينا. النشرة انتهت، نفذها مارك بيتر.
إلى اللقاء.